اللهم صل على جميع المستغفرين. كان الكلام فيما أفاد في الكفاية من أنه القول بالامتناع الاجتماع أو جواز الاجتماع لا علاقة لهذا القول بمسألة أصالة المحية وأصالة الوجود، وإن ونسب إلى صاحب الفصول أن هذه المسألة مسألة جواز الاجتماع مبنية على أصالة المحية، والقول بالامتناع مبني على القول بأصالة الوجود. هذا الكلام صريحا بهذا النحو البيان الذي عرضناه في خدمتكم قد يصعب استفادته من كلام صاحب الفصول، والذي يوجد في كلام صاحب الفصول هو ما مرخصه وما توجه لنا عبارته أيضا مختصرة. يقول: المحظور هو أن يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه، محبوبا ومبغوضا، مطلوبا ومحرما. هذا هو المحظور. وبناء أنهما الوجود واحد وهو المطلوب بناء على أصالته هو المطلوب، فيلزم من ذلك من توجه الأمر والنهي إلى واحد إلى مطلوب واحد، فيلزم من ذلك اجتماع المبغوضية والمحبوبية في وجود واحد. فمسألة اجتماع أنه مبنيتون مسألة مبنيتون على القول بأصالة الوجود أو عدم أصالة المحية، هذا النحو من النسبة هذا محل شبهة، كما قال غيرنا إلينا من المحشين على الكفاية. وملخص كلام صاحب الفصول مع قطع نظر أنه هذا قال بالابتناء أو لم يقل، يقول رضوان الله تعالى عليه: المحظور الذي يدفع الأصول إلى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي هو اجتماع المبغوضية والمحبوبية في واحد شخصي، وهذا إنما وبما أن الوجود المتحقق في الخارج هو واحد ليس وجودان، فبما أنه وجود واحد فلو كان هو المطلوب هذا بأمر المولى، وإنما يكون مطلوبان إذا كان الوجود هو له منشئية الأثار، هذا معنى قول بأصالة الوجود. فإن كان مطلوب هو الوجود فبما أنه واحد يلزم من تعلق الأمر والنهي هذا أن يكون محط النهي والأمر هو ذلك الوجود الواحد، بمعنى على أنه هو أسيدون. بل فعين دينا هذا يلزم اجتماع المحظورين، محظور اجتماع المكروه المبغوضية والمحبوبية والحرمة والوجود. أرجو التعمل يا أخوتي الجلال. مرة يقول: إن قلنا بأنه إن القول بجواز الاجتماع مبني على أصالة المحية والقول بالامتناع متوقف على أصالة الوجود، قول بأصالة الوجود، فما نسبه صاحب الكفاية إلى صاحب الفضول كان واضحا جليا، ولكن الموجود ليس كذلك. الموجود في كلام الفصول بل حسب فهمي وفهم غيري هو أنه بما أن الوجود واحد، بما أن الوجود واحد، فإن كان مصب الأمر الوجود الخارجي، وبما أنه إن هو مصب الأمر ونعيم، فلا بد أن نقول بأصالته، يعني أنه هو منشأ الآثار المتوقعة من الشيء حتى يتعلق الأمر به والنهي عنه. وحينئذ يلزم المحذور وهو اجتماع المبغوضية والمحبوبية. لا يقول إن كنا بأصالة العلم ما وجود لابد أن نقول بالامتناع، هذا لم يظهر لنا من كلام صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه.
لازم كلامه
يلزمه. إذا قلت لا إذا قلنا بأسوي لابد يكون مصب الأمر على الوجود، هذا الشيء مطلب آخر. سأفرض هو قال بأساس المعرفة، ولكن إن قلنا بأن مصب الأمر على الوجود فلابد يكون هو وسيلة، إن قلنا وليزم يعني ذلك أن ما صدر قول بالامتناع مبني على التعلق على أصالة الوجود، والتعلق الأمر والنهي بالوجود مبناء على أصالة الوجود. وإن كنا بأصالة المهية فالأمر والنهي يتعلقان بالماهية التي هي منشأ الأصالة، هو يريد يحدد ما هو مصب الأمر وما هو مصب النهي، هذا مقصوده. إن قولنا بأصالة المهية فمصب الأمر والنهي المهية، وإن قلنا بأصالة الوجود فمصب الأمر والنهي الوجود، هذا يكون. لا أنه القول بالامتناع مبني على القول بأصالة الوجود، وما القول بالانتباه مبني على أصالة المهية، هذا لم يحضر من كلام صاحب الفصول حسب فهمنا وفهم بعض محشرين محشين عدال. ثم ما أفاده بالكفاية، أستغفر هذا في الفصول غير واضح عندنا ملاحظتنا عليه، أذن مع قطع نظر أما نصب إليه صاحب الكفاية من المطلب. قلنا في الجلسة السابقة إنه مصب الأمر والنهي لا يكون دائما المهية بالمعنى الذي بحث عنه عنها هذا في هذا المهم، بل في هذا البحث بحث على أصالة الوجود وأصالة المهية. فإن البحث في هذه المسألة معقولية، إنما هو بالقياس إلى المعنيات التي هذا هي التكوينية هنا، ولا يكون هناك للمعنية فرد إلا فرد واحد ولوجود واحد ولكذا كما قال في الكفاية. ولكن كنا معظم الأوامر والنواهي إن لم نقل كلها فإنها تتعلق هذا بالمعنيات الاعتبارية، والماهيات الاعتبارية قد تكون مركبة من عدة ماهيات تكوينية، كعبر المثال الصلاة، فإن الصلاة هذا مركبة من أجزاء، وكل جزء داخل في ماهية وفي مقولة، فيكون الواجب واحد وهو الصلاة، بل متضمنا أو مركبا من أكثر من ماهية. فإذا كان أكثر من ماهية فذلك الكلام الذي قاله صاحب الفضول من أن المتحقق في الواقع واحد فلا بد يكون نقول بالامتناع غير واضح، لأنه ذاك يعطي إن كان هذه الماهيتين واحدة لمامور بماهية واحدة. وأما إذا قلنا المامور بالأمر بالمركب الأمر بالمركب المركب الاعتباري يكون مركبا من أكثر من ماهية، فإذا قلنا أنه يتركب أكثر من ماهية فيكون هناك وجودات متعددة وماهيات متعددة حسب بحث المعقول. فإذا كان ماهيات متعددة فلا مانع من أن يكون هناك هذا وجودان، هذا لكل ماهية الوجود، والماهيتان لكل فرد ماهية واحدة، مثل القيام والقعود والسجود من مقولة الوضع، والقراءة من مقولة الكيف، فهذه ماهية وتلك ماهية أخرى، لا جامع بين الماهيتين أصلا إلا اعتبار المولى. ما دام اعتبار المولى جمع بين هاتين الماهيتين وسمى المجموع مركب بالتركيب الاعتباري فردا واحدا، معنية واحدة، مامور بواحد، فإن لدينا هذا الكلام الذي أفاده في الفصول لا يأتي في المقام أبدا، لأن صلاة هذا في عالم الاعتبار واحد، وإلا في الواقع فهي حقائق متباينة. فإذا كان حقائق متباينة فلا يأتي كلامه كلام الفصول من أن الواحد، بل قلنا بما أن الأمر متعلق بالوجود لأنه وسيم وهو واحد، فيلزم من ذلك أن يكون هناك شيء واحد مبغوضا ومحبوبا، هذا الكلام لا يأتي. فيمكن أن يكون هذا مثل ما قالوا أنه بناء الصلاة في المكان المقصوب، هذا كونه في مكان مقصوب أمر خارج عن حقيقة الصلاة، وهذا من مقولة العين، وهو خارج عن مقول عن مكلف عن ماهية الصلاة. فإذا كان خارج فأصبح هناك هذا متعلق الأمر شيء، وهو الصلاة المركبة من أجزاء المعينة، وقد نهي متعلق بأمر آخر ملازم هذا للمأمور به، وهو الكون في المكان الرسمي. فالكلام الذي أفاده صاحب الفصول أيضا لا يأتي هذا بناء على ما قدمنا في خدمة الإقواء، هذا من التحقيق من أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأمور المركبة بالتركيب الاعتباري وليس بالتركيب الحقيقي. فإذا كان مركب تركيبا اعتباريا فربما يكون بالحقيقة هناك وجودات متعددة، ماهيات متعددة، ووجودات متعددة، مجموعة هذه الماهيات والوجودات اعتبر في عالم اعتبار هذا موجود واحد ووجود. فذلك الكلام أن الوجود أسيلون أو ما هي أسيلتون يكون أجنبيانا عن محل الكلام جملة وتفصيلها. هذا اليوم ماضي حنجتي شوية واقفة، أرجو المعذرة في خدمتكم إن شاء الله والحمد لله.